نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلنبدأ على بركة الله تتمت إن شاء الله. بقي لنا باب واحد في الجبلية، في التحفة، أعتذر التحفة. إذن وصلنا إلى المد اللازم وأقسامه، كما رأينا في آخر الشطر من المثل الذي أخذنا الحصة فارطة. ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طويلة. إذن هنا ذكر الناظم رحمه الله حكم المد اللازم، يقول إن السكون أصل، إذن من أصل الكلمة، يعني لو كان السكون أصلي في كلمة وصلا ووقفا، إذن سواء وصلت سواء وقفت فإنه سكون، يعني الحرف الساكن الذي أتى بعد حرف المد هو ساكن سكون أصلي وصلا ووقفا لا يتغير، سواء وصلت به أو وقفت عليه لا يكون عارض بسبب الوقف، بل وصلا ووقفا بعد مد طويلة. مقصود هنا طولا، يعني المد الطويل أو المد المشبع أو المد بست حركات، وهذا هو المقصود بطولة. وقد اتفق جميع القراء على مده مدا مشبعا. إذن وسنفصل إن شاء الرحمن في بابه. إذن هنا مد اللازم هو ما اتفق القراء على مده واتفقوا على مقداره، إذن جميع القراء يمدونه ومقداره عندهم الإشباع ست حركات. إذن أقسام المد اللازم، أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل، هذه أربعة تفصل. فإن بكلمة السكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاث الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغم، مخفف كل إذا لم يدغم. هذا بالنسبة لأقسام اللازم. واللازم الحرفي في أول الصور وجوده في ثمان انحصر، يجمعها حروف كم عسى النقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف، فمده مدا طبيعيا ألف، وذلك أيضا في فواتح الصور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر، طله سحيرا من قطعك ذا اشتهر. إذا هذا بالنسبة ما جاء في منظومة الجمزوري رحمه الله. إذا سنبدأ في تفصيلها. يقول أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه. إذا سابقا ذكرنا أن المد اللازم سببه دائما يكون السكون، وهذا السكون يكون أصليا سواء وقفنا عليه سواء واصلنا به، فإنه ساكن سكونا أصلي. وهو أن يأتي حرف المد وبعده سكون أصلي في كلمة، وسمي لازم لإتفاق القراء على إشباع المد فيه، لأن جميع القراء متفقون على مده ومقداره 6 حركات. يوضح الناظم رحمه الله أن المد اللازم 4 أقسام، ذكر في هذا البيت وجودهما في الكلمة والحرف، فيوجد مد لازم كلمي ومد لازم حرفي، فهذان قسمان. ويقول كذلك كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل. إذن عندنا أول مرة قسمها إلى قسمان، أنه يكون في الكلمة ويكون في الحرف، لازم كلمي ولازم حرفي. ولكن لما يكون لازما كلميا فقد يكون مخففا وقد يكون مثقلا، أما إذا كان حرفيا فقد يكون كذلك لازم مخفف حرفي أو لازم مثقل حرفي. إذن ومنها نستخلص أنها 4 كما فصلها الناظم. يقول الناظم كلاهما أي المد اللازم الكلمي والمد اللازم الحرفي، إذن مخفف ومثقل، كل منهما فإن فيه مخفف ومثقل، نقول المد اللازم الكلمي المخفف، المد اللازم الكلمي المثقل، والمد اللازم الحرفي المخفف، والمد اللازم الحرفي المثقل. يعني كل من المد اللازم الكلمي يندرج تحته نوعين، مد اللازم كلمي مثقل ومد اللازم كلمي مخفف، والحرفي نفس الشيء، مد اللازم حرفي مثقل ومد اللازم حرفي مخفف، وهكذا أصبحت 4، لأن أول مرة اندرجت تحت قسمين كلمي وحرفي. ثم انقسم الكلمي إلى قسمين مخفف أو مثقل، وحرفي إلى قسمين مخفف أو مثقل، لذلك أصبحت 4 أقسام. هل من سؤال هنا؟ هل من سؤال؟ هل من سؤال أخوات؟ الحمد لله. إذن الحمد لله. إذن نأتي على أنواع المدود اللازمة. إذن قلنا أنها تنقسم إلى قسمين، في كلمة أو في حرف. وفي الكلمة يكون مدا لازما كلميا مثقل أو مد لازم كلمي مخفف، وفي الحرف كذلك مد لازم حرفي مثقل ومد لازم حرفي مخفف، لذلك تصبح 4 أقسام أو 4 أنواع في المد اللازم. ويقول الناظم كذلك فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. إذن جاء في الكلمة حرف مد، ونحن نعلم أن حروف المد هي الألف الساكن المفتوح ما قبلها، أو الواو الساكن المضموم ما قبلها، أو الياء الساكن المكسور ما قبلها، وجاء بعدها سكون واجتمع في كلمة واحدة، كلمة واحدة، فإنه كلمي كلي. ونحن نعلم أن السكون قسمان، سكون مخفف وسكون مشدد. إذن تعريف مد اللازم كلمي هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا في كلمة واحدة، مد لازم كلمي مثقل. هو أن يأتي حرف مد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا مدغما في الحرف الثاني أي شديد في كلمة واحدة، مثل كلمة الحاقة، الأصل ديالها الحاقة، الحاقة، لأن الحرف الموالي مباشرة للألف هو حرف ساكن، مباشرة لحرف المد هو حرف ساكن أصلي مدغم في المتحرك بعده، لذلك تكون منهما التشديد، والتشديد هنا هو الذي أثقل المد وسمي مدا كلميا مثقلا. ونفس الشيء يترتب عن المد الحرفي المخفف أو المثقل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. إذن فيه بعض الأحيان نجد مد الفرق. جاء هذا النوع من المدود في 3 كلمات في 6 مواضع في القرآن الكريم. لما تدخل همزة القطع للاستفهام على همزة الوصل، على همزة الوصل يسمى هنا مد الفرق. إذن سبب التسمية بمد الفرق للتفريق بين الاستفهام والخبر، لكي نفرق ما بين الاستفهام والخبر، لذلك جئنا به حرف مد. نحن نعلم أن همزة الوصل حالة الوصل فإنها تسقط، ولكن هنا أبدلناها حرف مد لكي وسمي مد فرق لكي يفرق ما بين الاستفهام والخبر، لأن هنا همزة قطع جئنا بها للاستفهام. إذن هي جاءت في 3 كلمات، وهذه الـ3 كلمات موجودة في 6 مواضع في القرآن. إذن الله، وهنا يدخل مع المد اللازم ويلحق هنا بالمد اللازم الكلمي المثقل. آلانا الذكرين، الذكرين. إذن مد الفرق في الكلمات السابقة دخلت همزة قطع استفهامي على همزة وصل، وبقى عليهما وللجميع القراء الإبال همزة الوصل مع المد أو تسهيلها بين. إذن الوجه المقدم هو الإبدال، الوجه المقدم هو الإبدال. نعم في التسهيل وفي نعم، لا يعني أن الأولى. إذن هو ملحق بالنسبة لسؤال أم نجد، يعني لازم تكون الهمزة الثانية همزة وصل؟ لا ليس هذا هو. هذه الأماكن دخلت همزة قطع على همزة وصل، أبدلت همزة وصل حرف مد، حرف مد، وبعدها تشديد أو سكون فإنه مد لازم كلمي، فإنه مد لازم كلمي هنا لأنه ملحق بمد لازم. إذن فيه الوجهان، فيه الإبدال وفيه التسهيل، والمعمول به هو الإبدال، هو الوجه المقدم. إذن الإبدال هو الوجه المقدم. هل من سؤال آخر؟ هل مفهوم هذه النقطة؟ إذن هو ملحق، وملحق بالمد اللازم الكلمي، وملحق المد اللازم الكلمي، وليس هو أن تكون الهمزة الثانية همزة وصل، لا. هل من سؤال؟ هل مفهوم؟ ما به مد الفرق؟ خذي المايك.
نعم معلمتي، قلت أنه مد الفتح هو أن تكون الهمزة الأولى قطع والثانية
أن تكون همزة وصل. صوتك بعيد، صوتك بعيد شيئا ما.
نعم معلمة، هكذا تسمعينني معلمتي؟
نعم جيدا الحمد لله.
نعم قلت بأنه في المد الفرق أنه لابد أن تكون الهمزة، يعني الهمزة الأولى همزة قطع والثانية همزة وصل، يعني لابد أن تكون همزة وصل الهمزة الثانية، مثلا في أنت لا يمكن أن نقول أن فيها
دائما همزة قطع. ليس دائما همزة قطع، هي هنا دخلت همزة قطع الاستفهامية، جئنا بها للاستفهام.
والهمزة نعم. التي بعدها لنقول عنها أنها مد فرق لابد أن تكون همزة وصل، هكذا معلمة؟
نعم نعم، دخلت همزة قطع استفهامية على همزة وصل فأبدلت ثانية أبدلت ثانية حرف مد. إذن وهذا المد يعني أقول الله. إذن سأمده مدا لازما وهو كلمي، لأن دخلت همزة قطع الكلمة.
ومد الفرق معلمتي لا يكون إلا في هذه الكلمات أو يمكن أن تكون في كلمات أخرى؟
في هذه الكلمات، ثلاث كلمات في القرآن في ستة أعيدت في ستة مواضع فقط. في القرآن جاءت همزة الاستفهام دخلت على همزة وصل فأصبح مد فرق هو ملحق بالمد اللازم سواء كان مثقلا أو مخففا فإنه مد لازم كلمي. هل مفهوم؟
نعم معلمتي جزاك الله خيرا، أنا فهمت.
خيرا جزا. دقيقة إن شاء الله. إن شاء الرحمن. إذن ذكر صاحب السلسبيل الشافي بيت يجمع هذه الكلمات الثلاث بحكمهم الله آلانا الذكرين أبدل وسهل فعرف الوجهين. إذن فيها التسهيل تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، وفيها تحقيق الأولى وإبدال الثانية، ولما نبدل الثانية فإنها تلحق بالمد اللازم الكلمي سواء كان مخففا أو مثقلا، لأن الله مد لازم كلمي مثقل، وآلانا الآن هو مد لازم كلمي مخفف لأن بعد الألف لام ساكنة. الذكرين هنا بعد الألف تشديد إدغام اللام الساكنة في الذال، إذن لازم كلمي مثقل. إذن هي ذو الوجهين ولكن المعمول به هو الإبدال، وهنا يلحق بالمد اللازم الكلمي لازم الكلمي. هل هي اتضحت في هذا البيت؟ هل اتضحت في هذا البيت؟ الحمد لله. مد لازم كلمي مخفف، متى يكون المد لازما كلميا مخفف؟ هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصلي في كلمة واحدة، لأنه يكون حرف المد بعده ساكن في كلمة واحدة ولكن السكون يكون أصليا وليس بعارض. ولم ترد إلا بكلمة واحدة وردت مرتين في القرآن كله، وهي آلانا التي ذكرناها ضمن كلمات مد الفرق. إذن هنا جاءت الوحيدة هي التي جاءت كلمي مخفف، وهي مذكورة في القرآن مرتين، نفس الكلمة مذكورة مرتين. إذن بعد الموجود أخرى غير اللازم سببها السكون، إذن مد العارض للسكون، إذن هنا المد العارض هو من عرض للسكون وليس أصلي، هو أن يقع حرف المد قبل الحرف الأخير مباشرة ونقف على الحرف الأخير بالسكون العارض، مثل نستعين حالة الوصل نقف عليها نستعين، فحرف المد الياء وقع قبل الحرف الأخير مباشرة وعند الوقوف نقف على الحرف الأخير النون بالسكون، فهنا يسمى المد مد عارض للسكون، وسمي عارض لعروض المد بسبب الوقف لأن العرب تقف على الساكن، وهو مد جائز يقدر بمقدار حركتين نظرا لأصله مد الطبيعي وصلا، أو أربع حركات اعتدادا جزئيا بالعارض، أو ست حركات اعتداء كليا بالعارض وقياسا على مد اللازم. إذا هنا إذا قسناه على مد اللازم فإنه يمد ست حركات، وإذا كنا اعتدنا اعتدادا جزئيا بالعارض فإنه أربع حركات، وإذا اعتدناه على أصله المتحرك فإنه يكون مدا طبيعيا، لذلك يجوز فيه ثلاثة الأوجه، العارض للسكون فيه ثلاثة أوجه، قصر، توسط، الإشباع. هل هذا مفهوم؟ إذا هو سببه السكون ولكن فيه ثلاثة أوجه، قصر، توسط، الإشباع. مد اللين كذلك العارض للسكون، سمي مد اللين العارض للسكون ولم يسمى مد لين فقط لأن اللين ليس فيه مد حالة الوصل، فلا بد من الوقف حتى يوجد المد، ولذلك سمي مد اللين العارض للسكون. ومد اللين العارض للسكون هو أن يقع حرف اللين قبل الحرف الأخير مباشرة ونقف على الحرف الأخير بالسكون لأن العرب تقف على الساكن. إذن هنا السبب تسمية، سمي مد اللين لأنه يتحقق فيه المد بأقل قدر من المد، وسمي عارض لأن السكون الذي مد فيه عارض تبعا لعروض السكون حال الوقف بسهولة، مثال كلمة بيت الحرف قبل الأخير ياء، إذن ياء ساكنة وما قبلها مفتوح فإن حرف لين، ولكن ما قبلها مفتوح فهذه ليست ياء مدية ولكن ياء لينية هي حرف لين، وسبب مد هذا الحرف أي الياء الساكنة عند الوقف على التاء نقف عليها بالسكون فيجتمع ساكنين، وللتخلص من الساكن نمد حرف حتى يكون هناك فاصل زمني ونستطيع النطق بالساكنين. إذن وحكمه هنا المد اللين العارض للسكون حكمه الجواز، أي يجوز مد قصره ويجوز مده. إذن مقدار مده حركتين أو أربع أو ست، إذن فيه كذلك ثلاث أوجه، قصر، توسط، والإشباع. يجب التسوية في مقدار المد العارض للسكون ومد اللين العارض للسكون، فلا يجوز أن نمد العارض للسكون مثلا حركتين واللين العارض للسكون أربع حركات أو ست، إذن فعلينا بالتسوية. إذا مددنا حرف المد العارض للسكون حركتين فنساويه مع مد اللين العارض للسكون حركتين، وإذا وسطنا العارض للسكون فإننا نسويه مع مد اللين العارض للسكون أربعة، وإذا أشبعنا المد اللين العارض المد العارض للسكون فعلينا إجراء مد اللين العارض للسكون ست حركات. إذن فعلنا بمذهب التسوية بينهما، فلا يجوز في قراءة واحدة اختلاف المقدار فيهما معا. هل هذا مفهوم؟ هل من سؤال؟
معلمتي توضح على كلمة محياي، تقول إحدى الطالبات أنها تدخل في المد اللازم المخفف الكلمة.
هي بالنسبة لسيدنا آدك على حسب القراءة، بالنسبة لسيدنا ورش فإنه مد ليس بعارض للسكون، فإنه مد لازم محياي ومات. إذا هنا فإنه مد لازم كلمي مخفف، ولكن بالنسبة لبعض القراءات الأخرى من حرك ياء محياي فإنه عارض للسكون. إذا بالنسبة هنا حسب القراءات محياي.
معلمتي لماذا يقولون بأن المد اللازم الكلمي المخفف موجود في كلمتين في كلمة واحدة فقط هي الآن؟ إذا كانت محيا هي أيضا مد لازم كلمي مخفف.
لا، لأن انتبهي، لأن هذا بالنسبة لمنظومة الجمزوري رحمه الله تحفة الأطفال، فإنها تأخذ لجميع القراء وليس لها ولا تشرح قراءة واحدة. آلان فإنها متفق فيها جميع القراء.
يعني
المفهوم؟
كلمة محياي مختلف فيها بين القراء.
إذا مختلف فيها بين القراء. إذا مختلف فيها بين القراء. وبالنسبة لتحفة الأطفال فإنها جاءت معممة، قواعدها جاءت معممة على جميع القراءات. إذا نأخذ فيها القراءات جميع الأحكام العامة.
نعم مفهوم.
نعم. المفهوم لحد الآن؟ يقول كذلك أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا. إذا هنا يتحدث الناظم في الأبيات التالية عن المد اللازم الحرفي، أن يقول أو في ثلاثي الحروف وجد، إذا يعني الشرط الأول وجود المد اللازم الحرفي في أوائل سور القرآن، أن يكون في الحروف التي هجاؤها على ثلاثة أحرف، والمد وسطه فحرفي بدا. إذا وإذا كان المد وسطه، لأن حرف الألف ليس وسطه مد، ويتكون الهمزة ولا من وفاء، ليس ثاني حروف حرف مد. إذا هو يتكلم على ما كان هجاؤه على ثلاثة أحرف وثانيهما أو وسطهما حرف مد، فإنه فإنه لازم حرفي. مثال في بداية حاميم في الحواميم نقول حا، حا تتكون من حرفين هجاؤها على حرفين ليس فيها ثلاثة أحرف، وميم هي تتكون من ثلاثة أحرف ووسطهما حرف مد. إذا الميم حرف هجاؤه ثلاث، ميم ياء ميم، إذا وسطه حرف مد. الشرط الأول وسطه حرف مد، والشرط الثاني أنه ميم أن جاء بعدها سكون. إذا الشرط الثاني مثل ما قال في المد اللازم الكلمي فيه مخفف ومثقل أيضا. إذا اللازم الحرفي فيه المثقل والمخفف، لما أقول ميم فإنه مخفف ميم، أما إذا أدغمت ميم فيما بعدها فيصبح هناك إدغام ويدخل في المد اللازم الحرفي المثقل إذا أدغم. إن أدغم يعني حصل إدغام بين نهاية هجاء الحرف والحرف الآتي بعده ويكون من باب المد اللازم الحرفي المثقل، مثل ألف، ألف ليس فيها مد، لام ميم، لام هجاؤها على ثلاثة، لام ألف ميم، وجاءت بعدها ميم، إذا لام آخر ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة ميم، إذا ألف لام ميم. إذا هنا أدغمت الميم التي في نهاية لام مع الميم الموجودة في أول حرف الميم، لذلك هنا إن أدغم إذا فإنه حرفي مد لازم حرفي مثقل، لأنها جاء بعد حرف المد حرف أدغم فيما بعده. مخفف كل إذا لم يدغم، إذا مخفف نقول أنه لازم مخفف إذا لم يدغم الحرف الساكن فيما بعده الذي هو بعد حرف المد، مثل ألف لام راء، ألف لام راء. لما أقول لام راء، لام راء، إذا هنا الميم لم تدغم في الراء، بقيت ساكنة، إذا فإنه مد لازم حرفي مخفف. فبعد الميم الساكنة آخر لام راء متحركة، فيكون هنا مد لازم مخفف، إذا غير مدغم فيما بعده فإنه مخفف. إذا اللازم الحرفي المخفف هو الذي يكون بعد يكون الحرف الذي هجاؤه على ثلاثة أحرف ولم يدغم آخره فيما بعده، يبقى على سكون مخفف، إنه مد لازم حرفي مخفف. أما إذا جاء حرف المد من الحروف التي وسطها حرف مد وجاء الحرف الذي بعده مدغم فيما بعده فإنه مد لازم حرفي مثقل. هل هذا مفهوم بالنسبة للازم الحرفي؟ هل هو مفهوم بالنسبة للازم الحرفي؟ إذا الحمد لله. ويقول والتي فيها مد لازم وهي ثمانية أحرف على الإطلاق، سبعة باستبعاد العين لأن العين مد لين فيه وجهان. يقول الناظم يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين وطول أخص. إذن الحروف الكاف ميم العين سين لام نون قاف صاد، فإنها حروف، هذه الحروف السبعة أو هي الثمانية إذا استبعدنا حرف العين، فإن كلها هجاؤها على ثلاثة أحرف ووسطها حرف مد، فإنها جميعها تمد مدا لازما، مدا لازما، إذا لازما إذا لم يدغم آخرها فيما بعده مخفف، أما إذا أدغم فيما بعده فإنه حرفي مد لازم حرفي مثقل. ويقول وعين ذو وجهين والطول أخص، إذن عين ما دامت العين وسطها حرف مد أو حرف لين فإنها تدخل في الأوجه، فإنها هنا تدخل في الأوجه. إذن ذو وجهين، إذن هي ذو وجهين والطول أخص، إذن نأخذ بالوجه المقدم وهو طول. إذن حروف كم عسى النقص، أي كاف ميم عين سين لام نون قاف صاد. نبه فيها الناظم أن حرف العين فيه وجهان هما الطول كباقي الحروف والتوسط. لماذا اختصت بالوجهين؟ إذن لأن هجاء حرف عين عين، فالحرف المتوسط هو حرف لين لأنه سبق بفتح لأن الياء ساكنة ما قبل مفتوح، وقد وردت في أول سورتي مريم والشورى. في هذه الحالتين جاء بعدها إخفاء عند الصاد في مريم وعند القاف في الشورى، فكان فيها ثقل في النطق للزوم والتشديد والغنة، ولذلك سمي بالمد اللازم الحرفي الشبيه بالمثقل، وإن كان الأرجح هو المد بالطول. إذن ونأخذ بالمد بالطول، إذن هو الوجه المقدم فيها، هي ذات وجهين التوسط والطول، ولكن الطول هو الأخص. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. إذا الحروف المفردة في أوائل سور القرآن التي هجاؤها ليست على ثلاثة أحرف تمد مدا طبيعيا، لأني أقول الطاء ما كنقولش طاء بالهمزة، أقول طاء هجاؤها على حرفين، فإنها تمد مدا طبيعيا لأنها تبقى في طبيعتها، لأن لا شيء يسوق المد. نقول ط ح ه ر ي. وهنا الألف هي هجاؤها على ثلاثة أحرف ولكن ليس وسطها ولا يتوسطها حرف مد، لا فيها مد لازم ولا مد طبيعي لانعدام وجود أي حرف مد في وسطها، لأنه ما كاينش حرف مد وسط حروف هجاء ألف، هجاء ألف يعني همزة لام فاء فقط، إذن لانعدام وجود حرف مد وسطها فإنها لا تمد لا مدا لازما ولا مدا طبيعيا. وذلك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، وقد جمعها الناظم في بداية السور في مجموعة في كلمة حي طهور أو حي طاهر، لأن الألف ليس هجاؤها على حركتين. إذن تقول حا يا طا ها را، إذن جاء على اثنين فإنها مد طبيعي. ويجمع فواتح الأربع عشر صله سحيرا منقطع كقد ذا اشتهر، إذن مجموع عدد الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل السور 14، إذن هي 14، إذن فيها ما هو هجاؤه على حرفين، وما هو هجاؤه على ثلاثة أحرف ووسطها حرف مد، وما هو هجاؤها على 3 أحرف وليس في وسطه حرف مد؟ إذا هي 14 حرفا في أوائل السور. إذا ما بين المد الطبيعي والمد اللازم سواء كان مخفف أو مثقل، وبين ما لا يمد فهو الألف ليس فيه مد لا طبيعي ولا لازم، وهي الحروف المجموعة في شطر البيت التالي المظللة بالأحمر: صله حيرا من قطعك 14 حرفا: صاد، لام، ها، سين، حاء، ياء، راء، ألف، ميم، نون، قاف، طاء، عين، كاف، والتي يمكن أن نقسمها كما سبق. إذن ما يمد مدا لازما، ما يمد المد لازما فهو مجموع في نقص سلوكم، وما يمد مدا طبيعيا فهو على حرفين: حي، طهر، وما لا يمد أصلا فهو الألف. إذن هذا هو تقسيم حروف المتقطعة في أوائل السور. هذا بالنسبة لدرس اليوم. هل من سؤال في المد اللازم؟ هل من سؤال في المد اللازم وأقسامه؟ هل هو مفهوم؟ الكل؟ هل في سؤال؟ إذن الحمد لله. إذن هذا هو آخر درس، ما بقي لنا فإنه الخاتمة التي وردها الناظم رحمه الله. إذن في الخاتمة يقول الناظم: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذنها، تاريخه بشرى لمن يتقنها، ثم الصلاة والسلام أبدا، ختام الأنبياء أحمد، والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع. هذا ما جاء به في ختامه لمنظومته: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أي تم هذا النظم بحمد الله وشكره وثنائه على تمام هذا النظم. قوله بلا تناهي أي هذا الحمد والشكر والثناء لله مستمر دائما أبدا إلى ما لا نهاية. ويقول كذلك: أبياته ند بدا لذنها، تاريخه بشرى لمن يتقنها. أبياته أي أبيات هذا النظم، ند أي نبت طيب الرائحة، بدا أي ظهر لذنها لأصحاب العقول والأفهام النيرة، تاريخها أي تاريخ كتابة هذا النظم تحفة الأطفال، بشرى لمن يتقنها أي تكون أبيات هذا النظم لمن يتقنها ويحفظها ويفهمها بشرى، أي هناءة ومسرة، أي هناءة ومسرة. أبياتها ندى بدا لذنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها. إذن هنا ملاحظة هامة: رمى الناظم إلى عدد أبيات القصيدة في قوله ند بدا، ورمز إلى تاريخ كتابتها في قوله بشرى لمن يتقنها، وذلك أن الحروف لها حساب في الأرقام، فكل حرف يقابله عدد معين، وهو ما يعرف بحساب الجمل، وهو يبينها ند بدا أي نون تعادل الرقم 50. دال الرقم 4. الباء الرقم 2. دال كذلك 4. والألف يعادل رقم 1. وجمعها إذن جمعها فأعطته 61 بيتا. إذن 61 بيتا، وهو عدد أبيات هذا النظم، أي نظم تحمة الأطفال. بشرى لمن يتقنها، أي تاريخ كتابة هذا النظم. إذن الباء تعادل رقم 2. شين تعادل الرقم 300. الراء تعادل الرقم 200. الألف مقصورة تعادل الرقم 10. اللام تعادل الرقم 30. الميم تعادل الرقم 40. النون تعادل الرقم 50. الياء تعادل الرقم 10. التاء تعادل الرقم 400. القاف تعادل الرقم 100. النون تعادل الرقم 50. الهاء تعادل الرقم 5. والألف تعادل الرقم 1، أي يعني تاريخ كتابة النظم تحفة الأطفال هو سنة 1198 للهجرة. هذا هو إخراج رموز التي عدد فيها ذكر فيها عدد أبيات النظم وذكر فيها عدد تاريخ كتابة هذا النظم. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد، أي الصلاة والسلام دوما وأبدا على خاتم الأنبياء والمرسلين أحمد، وهو اسم من أسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع، ويصلي كذلك على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى كل من تبعهم وعلى كل قارئ لهذا النظم وكل سامع له، وقيل كل قارئ للقرآن الكريم وكل سامع له. وبهذا يتم شرح هذا النظم بحمد الله ومنته، وبحمد الله الذي تتم به الصالحات. إذن هذا آخر درس بالنسبة للمنظومة. فإن أصبت فإن فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله لي ولكن جميعا. هل من سؤال أخوات؟ هل من سؤال؟ هل من سؤال حتى ولو كان فيما سبق؟ لأن هذه الجمعة المقبلة إن شاء الله عطلة، والجمعة ما بعدها فإنه اختبار في النظم، في اختبار كتابي إن شاء الله، وبعدها سنحدد اختبار للنظم، وبعده سنحدد اختبار إن شاء الرحمن للنظم. هل من سؤال؟ هل مفهوم؟ إذن الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يسر الله أمري وأمركن جميعا. يحتاج الحفظ للتعارف، نعم عليكن بحفظ بحفظ النظم أو المتن، فإنه من الاختبار، فإنه من الإجازة. نعم التسجيل فيه كل شيء، وكذلك بالنسبة للدروس فإنها كلها موضوعة على القناة، فهي جمعتها الأخت في ملف واحد عليكن الاطلاع عليه إن شاء الرحمن. نلتقي إن شاء الرحمن الجمعة ما بعد المقبلة، يكون إن شاء الله الاختبار. هل من سؤال؟ إذا لم يكن هناك سؤال سأختم. إذا نختم على بركة الله، من لها سؤال إن شاء الله أو وجدت شيئا لم تفهمه في التسجيل أو في الدروس فلتتصل بي إن شاء الله وسأشرحه لها. إذا نلتقي بعد الجمعة المقبلة إن شاء الله في الاختبار. أستودعكم الله. إذا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا، اغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله كل خير، أحسنتم وأحسن الله إليكم، بالتوفيق إن شاء الله.